بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعت يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. الحديث كما مر أنه صحيح، وفيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من اتباع الريبة في الناس، وذلك بتبع عيوبهم وعوراتهم، وأن ذلك سبب في إفسادهم. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. وذلك بالبحث عن بواطن الأمور في الشر، تبحث عنها وتنكش، فذلك سبب في إفساد الناس. وربما إذا اتهمته بشيء وظننت فيه ظن السوء كان ذلك سببا في ارتكابه ما ظننت به، ولجهره بهذا الأمر الذي اتهمته به، فيكون في ذلك إفساده. وفيه كذلك أيضا التحذير من التتبع عيوب الآخرين: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. فلا يجوز الإنسان يتبع عورات الآخرين ويبحث عنها، فإن هذا كما سمعنا وذكرنا من التجسس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. وما من إنسان إلا وله عيوب، إلا وله عيوب وله أخطاء، فإنه بشر لا يسلم من الخطأ ومن الزلل. ولو تتبعت عورات الناس وذهبت تفضحهم وتنشرها وتبثها، تتبع الناس عوراتك، فأنت لست بملك ولا بنبي معصوم، بل أنت كذلك معرض للخطأ والزلل ولك عورات. فإذا تتبعت عورات الناس تتبع الناس عوراتك حتى تفضح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، وفي لفظ: ولو في جوف أهله. فإن من تتبع عورات الآخرين تتبع الله عورته حتى يفضح. فينبغي للمسلم أن يحذر من تتبع العورات، من تجسس على الآخرين، وليهتم بعيوب نفسه، وليهتم بعيوب نفسه، فليصلح نفسه، ولا يبحث في عورات الناس، فذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إن ظهر شيء وهذا الشيء يرى أنه مخالف للشرع فلا بأس من نصيحة بالحكمة وبالتي هي أحسن، أما يتتبع فهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إذا تبعت الريبة في الناس أفسدتهم. يحصل إفساد عظيم من تتبع الظنون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، كما في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه. والحكمة في ذلك كما جاء في بعض الروايات قال: يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أن ذلك من تتبع الريبة، ومن كذلك التجسس، وربما ظن بهم ظن السوء. يطرق أهله ليلا فيسمع صوت رجل فيظن أن عندها رجل أجنبي، وربما كان أحد محارمها، فيقع الشر العظيم والإفساد العظيم بسبب تتبع الريبة. فلهذا الإنسان يبتعد ويسد باب الظنون والشكوك حتى لا يقع في ذلك مفسدة عظيمة. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، ربما أفسدت الرجل عن زوجته وكنت سبب في تفريقه بينه وبين زوجته، أو كذلك أفسدت الصاحب على صاحبه، وهكذا ربما كان الإفساد أعظم من ذلك، ربما كان فيه شق بصفوف المسلمين وحصول الفرقة والاختلاف والتمزق بسبب اتباع الريبة وتتبع العورات، فيحصل في ذلك إفساد عظيم. فلهذا قال رحمه الله: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، أي لا أتبع الريبة في الناس فأكون سبب في إفسادهم. وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يحذر من تتبع الريبة. والواجب إحسان الظن، إحسان الظن بالمسلم ما دام أنه معروف بالصلاح والاستقامة والخير، ربما كان من أهل العلم، فينبغي أن تحسن به الظن وتحاول قدر الاستطاعة أن تحسن به الظن، كما قال بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله: إذا أخبرت عن أحد بشيء فكان من حسن الظن أن يكون 1%، فاحمله على حسن الظن. أو بمعنى كلامه رحمه الله، يعني إذا وجدت له مخرج لإحسان الظن به فأحسن به الظن، بخلاف إذا كان مبتدع ورجل عرف بالضلال واتباع الهوى فهذا يساء به الظن. فيجوز إساءة الظن بمن حفته القرائن، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جواز الظن بمن حفته القرائن. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فمن حفته القرائن فيساء به الظن، وأما من علم بالخير والصلاح والاستقامة فينبغي إحسان الظن به. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه وهو أبو مزرد، وأشار الذهبي رحمه الله إلى أنه مجهول. قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما، وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. وهذا الحديث بهذا السند ضعيف، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. وأما دعاءه للحسن أو للحسين فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذا الدعاء: اللهم إني أحبه أو أحبه. والمراد منه بيان كيف كان انبساط النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان تواضعه وحسن معاملته حتى مع الأطفال والصبيان، فلم يكن عليه الصلاة والسلام فظا ولا غليظا. قال: باب التبسم. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، كان يلقب بحية الوادي، ولقبه بذلك شيخه سفيان بن عيينة، وكان رحمه الله من أعلم العلماء بالعلل، بعلل الأحاديث، فلهذا لقب بهذا اللقب بحية الوادي، أي الحية التي تعرف مواضع الجحور في الوادي. فكذلك ورحمه الله يعلم علل الأحاديث ويعرف ما كان مستورا منها ومخفيا. قال فيه الإمام النسائي رحمه الله: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن، أي لعلم الحديث. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم قال: سمعت جريرا. وهذا السند إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في أي حديث؟ قال فيه وكيع: من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. حديث الرؤية: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال فيه وكيع: من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في الرؤية فهو جهمي. قال: يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. الحديث صحيح وهو في البخاري، وفيه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصلاة والسلام متصفا به من حسن الأخلاق، ومن ذلك التبسم، أنه كان عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجوه أصحابه. قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. فالتبسم في وجه إخوانك من الأخلاق الحسنة، تقابلهم بالوجه المنبسط، ما تقابل أخاك بوجه معبوس، بل تقابله بابتسامة تكون سببا في حصول المودة والمحبة والألفة. وهي كذلك أيضا صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما في أبي هريرة في الصحيحين حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أي بوجه منبسط، فهذا من المعروف، وهو أيضا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير. وهذا هذه الرواية في غير صحيحين، قوله يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، ملك هذه في خارج الصحيحين. وجاء في رواية أنه قال: الحمد لله على ما أبلاني، لما سمع ذلك حين أخبره أحد الجلوس بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الحمد لله على ما أبلاني. وفي هذا فضيلة عظيمة لجرير رضي الله تعالى عنه، إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من خير ذي يمن، يعني من خير أهل اليمن، وأخبر كذلك أن على وجهه مسحة ملك، أي أن فيه أثر ظاهر من الجمال، فهذه فضيلة عظيمة لجرير رضي الله تعالى عنه. وجاء في رواية في الصحيحين أنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يثبت على الخيل، قال: فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وأشاهد منه هو تبسم النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. قال: يا عائشة، ما يؤمني أو ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. والحديث صحيح وهو في الصحيحين، وفيه إخبار عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه التبسم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، يعني أرى منه أعلى حلقه أو أعلى حلقه إذا فتح الفم، قيل اللحمة التي تكون في أعلى الحلق، والمعنى أنه ما كان ضحكه عليه الصلاة والسلام قهقه، إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم. وإذا كثر ضحكه ظهرت أنيابه، ظهرت أنيابه وأضراسه عليه الصلاة والسلام، فكان يتبسم. وهكذا ينبغي للمسلم إن استطاع أن يكون ضحكه كضحك النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل والأكمل، أن يكون تبسم. ف ثم ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، فتقول له إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا لأنهم يرجون أن يكون فيها مطر فيفرحون بذلك، وأنت إذا رأيت الغيم عرف ذلك في وجهك، يعني تحزن أو يصيبك خوف. فذكر لها أنه ما يؤمنه أن يكون فيه عذاب، أي ما يأمنه أن يكون هذا الريح أو هذه السحب والغيم أرسلت لعذاب، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن قوما عذبوا بالريح كقوم عاد. وهكذا أيضا رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا، رأوا الغيم والسحب فقالوا هذه مطر وكانت فيها عذاب لهم. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يخاف ويتغير لونه إذا رأى الغيم أو الريح، فإذا أمطرت كما جاء في بعض الروايات سري عنه، إذا أمطرت سري عنه يعني فرح وظهر السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام. والشاهد منه هو قولها إنما كان يتبسم، أي كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام التبسم. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.